ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، واليكم نشرة الاخبار ليوم الجمعة 28 من شهر 7 سنة 2023. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور امس الخميس وسقوط جرحى نتيجة الشظايا. نائب رئيس مجلس السيادة يقدم دعوة لكافة القوى السياسية والاجتماعية للاستفادة من الاهتمام الدولي والإقليمي بما يحدث في السودان. الدعم السريع يقول لن نفك الحصار على قادة الجيش إلا بعد اتفاق الحل النهائي، وفدنا ما يزال موجودا في جدة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قدم نائب رئيس مجلس السيادة مالك عكار إير دعوة لكافة القوى السياسية والاجتماعية للاستفادة من الاهتمام الدولي والإقليمي بما يحدث في السودان وتسخيره لمصلحة الشعب السودان وتحقيق الاستقرار فيه مع تخفيف آثار هذه الكارثة الإنسانية على المواطنين بعيدا عن الانحيازات السياسية والطموحات الحزبية، مضيف فلنعمل معا على إيقاف الحرب في بلادنا في المقام الأول وبأسرع ما يمكن. وصل صباح أمس الخميس نائب رئيس مجلس السيادة مالك عكار إلى جمهورية روسيا الاتحادية مترئسا وفد السودان لحضور مؤتمر القمة الأفريقية الروسية، والذي يضم السيد وزير المعادن ووزير الاستثمار ووزير وزارة الخارجية، والتي بدأت أعمالها أمس الخميس. وقال نائب رئيس مجلس السيادة في تصريحات: نتطلع من خلال هذه القمة إلى تعزيز فرص التعاون الشامل والمتساوي بين السودان وروسيا والدول الإفريقية المشاركة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة ونقل التكنولوجيا والغذاء وأمن الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والعلوم ووسائل الإعلام والتبادلات الشبابية، خصوصا فيما يتعلق بجهود إعادة البناء والتعمير لتشييد ما دمرته الحرب اللعينة التي تدور في بلادنا، مضيف نضع نصب أعيننا الدمار الكبير الذي أصاب البنى التحتية الأساسية ونظم الخدمات الاجتماعية في سوداننا الحبيب. كشف نائب رئيس مجلس السيادة مالك عكار أنه سيقوم بمخاطبة كافة الدول المشاركة في القمة الروسية بخصوص قضية ضبط ومراقبة التشكيلات شبه العسكرية والقوات غير الحكومية والتي تشكل محددا لوحدة وسلامة الدول في العالم وفي منطقة الساحل الأفريقي على وجه الخصوص، مضيفا أن قضية وحدة المؤسسات العسكرية في البلدان ذات السيادة هي قضية مهمة لنا لضمان الأمن والاستقرار والسلام في أفريقيا ولبلادنا خبرة طويلة من المعاناة بسبب الآثار السالبة لتعدد الجيوش والتشكيلات العسكرية، خصوصا التي تفتقر إلى الأسس السياسية والاجتماعية في تكوينها. قالت قوات الدعم السريع أن وفدها لمفاوضات جدة لا يزال متواجدا في مدينة جدة احتراما وتقديرا لرغبة الشعب السوداني برفضه المطلق لدعوات توسيع دائرة الحرب وإفشاله لدعوات التجيش والتعبئة العامة التي يتزعمها في لولا المؤتمر الوطني الهاربين من السجون تحت حماية ورعاية ضباط الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن. وكشف في بيان أن بقاء الوفد وتمسكه بمنبر جدة تعبيرا صادقا عن الالتزام بتعهداته أمام المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اللتان لم تعلنان حتى الآن تعليق المحادثات أو إلغائها. وقال أن وفد الجيش طالب بفك الحصار عن قادتهم المتواجدين في بدروم القيادة العامة والمدرعات وسلاح الإشارة وفتح ممر آمن لهم للمغادرة، وهو ما رفضه وفدنا جملة وتفصيلة، ولن يسمح به إلا بتوقيع اتفاق الحل النهائي والشامل للأزمة السودانية، وإذا كتبت لهم الحياة وقتها سيكون خروجهم إلى السجون ومنها إلى المشانق. قال نائب رئيس مجلس السيادة أنه التقى على هامش مؤتمر القمة الأفريقية الروسية بوزير خارجية جمهورية توغو السيد روبرت دوسي، وتباحثا في اللقاء حول القضايا العالقة بين البلدين، وخصوصا في سياق الاجتماع الذي انعقد هناك في الأيام الماضية. وأكد السيد وزير الخارجية التوغولي على موقف حكومته في الوقوف مع السودان وشعبه، مقدما توضيحات حول التصريحات التي فهم منها انحيازهم لجهة ما، وشدد على أنهم لن يخطوا أي خطوة نحو القضية السودانية إلا بعد التنسيق مع الحكومة السودانية. عقدت قيادات سياسية وشخصيات مستقلة الخميس اجتماع مع الاتحاد الأوروبي ببروكسل للتشاور حول إيقاف الحرب في السودان. وقال قيادي باريس في تحالف الحرية والتغيير للسودان تريبيوم من بروكسل أن الاجتماع التأم بدعوة من الاتحاد الأوروبي لقيادات سياسية وشخصيات وطنية مستقلة وناشطين في المجتمع المدني بمشاركة سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالسودان وسفير الاتحاد الأفريقي بالسودان محمد بلعيش، حيث استمر لمدة يومين الأربعاء والخميس. وأضاف الاجتماع ناقش أنجع السبل لوقف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية، فضلا عن مناقشة دور المدنيين في العملية السياسية. احتسب والي ولاية الخرطوم فقيد الولاية اختصاص أول الصحة العامة مدير الإدارة العامة للنفايات الطبية والبيطرية بهيئة نظافة ولاية الخرطوم الطبيب محمد إبراهيم، الذي اقتالته الميليشيا المتمردة بمنزله بضاحية الصالحة جنوب أمدرمان إثر تصديه بسلمية لهم داخل منزله الذي دخلوه بحثا عن السيارات، فقاموا بتصفيته بالطلقة مباشرة على الصدر ونهبوا سيارته. قامت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوشا بزيارة عيادة في بورت السودان تدعمها هيئة إنقاذ الطفولة في السودان، حيث تقدم الخدمات العاجلة لمن يحتاجون إلى العلاج. وقالت بسبب العنف في السودان أصبحت قدرة التنافس للحصول على الرعاية الصحية صعبة للغاية. كشف نائب المدير التنفيذي لليونيسيف حجم التأثيرات التي أحدثتها أزمة السودان على الأطفال، وأضاف أن حجم تأثير الحرب بين الجيش والدعم السريع حيال الأطفال في الأيام المئة الماضية يكاد يفوق إدراكنا، وشدد قائلاً بدون وصول أمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات المنقذة للحياة يظل مستقبل ملايين الأطفال على المحك. استقبلت ولاية النيل الأبيض أكثر من 140 ألف شخص، معظمهم من جنوب السودان منذ اندلاع النزاع في السودان، حيث تواجه فرق أطباء بلا حدود العاملة في بعض المخيمات التي أوت النازحين ضغوطا منهكة مع ارتفاع عدد الحالات المشتبهة بالحصبة وسوء التغذية بين الأطفال. وقالت منظمة أطباء بلا حدود أنها توفر خدمات التحصين الروتينية إلى عدد يتراوح بين 30 إلى 40 طفلا كل يوم على مدى عدة أسابيع، ودعت أطباء بلا حدود السلطات الصحية المحلية إلى تأمين لقاحات الحصبة المتاحة لإجراء تطعيم واسع النطاق للأطفال في ولاية النيل الأبيض. وقالت المنظمة مع استمرار توافد نازحين جدد تبرز حاجة ملحة إلى زيادة المساعدات، بما في ذلك المساعدات الغذائية والمأوى والطعام والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. كما تحتاج أطباء بلا حدود إلى القدرة على استخدام المزيد من الموظفين الأكثر تمرساً في حالات طوارئ وتأمين طرق لإيصال الإمدادات من الخارج. أعلن تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين عن مبادرة تهدف لإرساء السلم والإعمار والتنمية بالسودان والإسهام في حل الأزمة الحالية للحرب وآثارها التي أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية ونزوح السكان إلى الداخل ولجوءهم إلى الخارج، مع انعدام كافة الخدمات وانهيارها بالكامل، بالإضافة لنزر الحرب الأهلية التي تلقي بظلالها على دول الجوار والمنطقة والمجتمع الدولي. وأكد تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين أنهم يقدمون هذه المبادرة كجهة حيادية استشارية مستقلة انطلاقا من المصلحة الوطنية وحرصا على سلامة وأمن السودان وشعبه، بالتجرد من أي انتماء أو انحياز إلى أي من أطراف الصراع السياسي والعسكري الذين لا زالوا جزءا من المشكلة التي انزلق فيها الوطن. أعلنت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا استئناف الدراسة بالجامعة عبر التعليم الإلكتروني بشهر أغسطس القادم، وقالت في بيان أن اجتماع مجلس الأساتذة حدد منتصف شهر أغسطس 2023 موعدا لاستئناف الدراسة إلكترونيا بكليات الجامعة المختلفة، ويشمل ذلك برنامج البكالوريوس والدبلومات والتعليم عن بعد والدراسات العليا، وعلى الكليات استخدام كافة الوسائل. أعلنت الإدارة العامة للقبول لجميع مؤسسات التعليم العالي الحكومي وغير الحكومي بالولايات الآمنة أن بدء إجراءات التحويل للجامعات واستعداد الإدارة لاستقبال طلبات القبول وفقا للشروط إجراءات التحويل للجامعات الحكومية وغير الحكومية بعد السنة الأولى بعد استيفاء النسبة وشروط القبول. وأكد بيان للإدارة أن إجراءات الطلاب المقبولين في الجامعات الحكومية وغير الحكومية في العام الدراسي 2022 والراغبين في التحول للجامعات الحكومية وغير الحكومية في الولايات يتم قبولهم على نظام القبول الخاص بعد موافقة الجامعة واستيفاء النسب وشروط القبول. قدم الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن محمد الغالي يوسف التعازي لناظر الكبابيش نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس السيادة في استشهاد عدد من أبناء القبيلة بمنطقة ريحيت النوبة على طريق بارة إثر هجوم شنته ميليشيات الدعم السريع على أهالي المنطقة. وعارض الأمين العام في اتصال هاتفي أجراه مع ناظر القبيلة عن عميق حزنه ومواساته لكافة أبناء القبيلة في هذا الفقد الجلل، وأكد الفريق ركن الغالي قدرة القوات المسلحة على التصدي لممارسات هذه الميليشيات ووضع حد لأعمالها الإجرامية. أعلنت مجموعة هاكر سودانية مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني على مواقع كينية حكومية في وقت نشرت وزارة الخارجية الكينية الخميس تعميما صحفيا لكل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بأن استخراج التأشيرات الإلكترونية يشهد بعض التحديات المتعلقة بالموقع الإلكتروني الحكومي، وأنها ستقوم بدلاً عن ذلك باستخراج تأشيرات السفر لحظة دخول المسافرين إلى البلاد. يشار إلى أن عدداً من المواقع الإلكترونية الكينية التابعة للهيئة الحكومية والإعلام والمستشفيات والبنوك تعرضت لهجمات أرسنة منذ الأحد الماضي، وكانت مجموعة سودانية وهي جماعة ناشطة في مجال القرصنة مؤيدة لروسيا قد أعلنت أنها مسؤولة عن هجوم حجب الخدمة الموزع الذي أدى بشكل متقطع إلى قطع مواقع الويب التابعة لوسائل الإعلام والمستشفيات والجامعات والشركات الكينية. الخبر الأخير في النشرة: حذر المكتب الإقليمي لدول الشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بتشات من أن آلاف الأطفال في مخيمات النازحين السودانيين يواجهون سوء تغذية خطير. وكشفت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي أن وفاة 65 طفلا دون سن الخامسة. وأعلنت ممثلة المنظمة في السودان نعمة عابد توقف جميع أنشطة التحصين ضد الأوبئة مثل الكوليرا والحصبة التي من المتوقع انتشارها خلال موسم الأمطار. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية: موثوقية، نزاهة، واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، كل راس بيجيبو بفرق باخيو، كل راس بيجيبو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. تجاوزت الحرب في السودان اليوم 100 مع استمرار الهجمات والهجمات المضادة، و يتساءل المواطنون متى ستحسم هذه الحرب. للوقوف على التفاصيل بشأن المواعيد المتوقعة لحسم الحرب وتوازن القوى، حنستضيف العميد ركن متقاعد عبد القادر إسماعيل السماني. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تقدم لنا قراية لسير المعارك في الخرطوم.
الحرب دي كحرب داخل مدينة، داخل عاصمة زي الخرطوم، ممكن أكثر من 7، وتقريبا الخرطوم دلوقتي بامتداداته وكده مساحة ما سهلة، مساحة مدينة ما سهلة، مدينة كبيرة. الناس اللي بيغاتل فيهم الجيش، اللي بيغاتل فيهم الجيش داخل هذه المدينة أو هذه المساحة الواسعة من الأحياء والطرق والشوارع والأزغة وبيوت المواطنين والسكن والمنشآت بأنواع المختلفة، إذا كان منشآت سكنية أو مرافق حكومية أو إدارية أو غيره. وبهذا العدد عندنا حاجة في الجيش نحن اسمها تعادل القوة. تعادل القوة ده انت لما تجي تاخد فكرة عن انه الحرب دي ماشية لوين وتتحسم كيف، ويأتوا الأقوى ويأتوا خطة انت تضعها عشان تقدر تصل للنتيجة اللي انت عايز تصل لها وكده. فتعادل القوة دي لو انت قستها اصلها دايما في حرب المدن بتختلف النتائج، بتحسبها انت من الحرب لما تكون في الباتل فيلد، في مسرح بتاع عمليات، مسرح بتاع عمليات مكشوف زي بين دولة ودولة، في مناطق مكشوفة جبلية ولا في صحراء ولا في أطراف المدن في الخارج، يعني بره من المناطق السكنية. داخل المناطق السكنية بتكون في صعوبة، المقارنة ما بتكون، النتائج ما بتكون وفقا للحسابات المادية، المادية بقول لك بتاع تعادل القوة. الحسابات المادية بتاع تعادل القوة يعني أنت عندك كم بندقية وأنا عندي كم بندقية، أنت عندك كم عسكري وأنا عندي كم عسكري، أنت عندك كم دبابة وكم طيارة وأنا عندي كم طيارة وكم دبابة وهكذا. بتعمل دراسة للجهتين، فبعدين بتقوم تدخل فيها حاجات تانية، طبعا الموضوع بتاع التدريب وبتاع الخبرة وبتاع المهنية وبتاع كده في صالح القوات المسلحة. يعني بالنظرة العامة، نظرة بسيطة، أنت بتفتكر إنه لو في ذول حارب القوات المسلحة دي بمستوى بتاع ناس الجنجاويد ديل مثلا أو أي نوع من الناس، يعني ميليشيات غيره، هم ديل صح ناس عندهم عربات، العربات دي ومدرعات وحاجات هم سايقينها دي وكده، دي خفيفة، دي مركبات خفيفة عندنا الجيش اسمها، ما آليات ثقيلة، يعني ما مدرعات متوسطة ولا ثقيلة، عربات صغيرة وحمالات جنود ممكن تكون مصفحة أو غيره وكده، ونازل عربات الكوماندو أو غيره، وشوية دوشكات وبندقية وأربية وكده. ده تسليح خفيف. العددية صح ممكن تكون متوازنة أو هم عددهم أكبر من الأفراد المشاة مثلا مثل القوات المسلحة أو كده. فهم داخل المدينة، داخل المدينة مفروض يكونوا الفعالية بتاعتهم أكبر من القوات المسلحة حسي داخل الخرطوم، إذا كان أنت حسبتها من ناحية بتاعت أسلحة خفيفة وبنادق وعدد أفراد، لأنه إذا كان حسب الكلام المعلومات اللي عندنا الناس دي بيحاربوا داخل الخرطوم ب80,000 وب70,000 وب100,000 وكده، أكيد ده عدد كبير كأفراد، يعني كأسلحة خفيفة كأسلحة صغيرة وكده. لكن ماذا اللي بيحسم المعركة؟ والذي الحاجات اللي بتخليك أنت تعتقد إنه هم عشان كتار وعندهم بنادق كثيرة وأسلحة خفيفة كثيرة أو عربات كثيرة ممكن يكسبوا المعركة ضد القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة صح العدد الأفراد يمكن يكون أغلى، عدد البنادق أغلى، لكن بيتفوقوا في نواحي تانية، طبعا نواحي مهمة جدا. أنت في الحرب ما بتكسب المعركة دائما بالعددية، تكسبها بحاجات تانية بالإضافة للعدد، عدد يكون مناسب، لكن في نواحي تانية بتاعت التخطيط للمعركة ذاته، خبرتك ومعرفتك بفنون القتال، الالتفاف والتطويق والإحاطة والمش عارف إيه، واستخدام الأرض الميتة وتقدير الموقف والهجوم في الأوقات المناسبة والانسحاب في الوقت المناسب والإلى آخره. يعني في حاجات كثيرة جدا، مسافات بين الأفراد وبين الوحدات القتال وكيفية الدفاع ونوع الدفاع ذاته يكون شنو، بتخلي إنه في معرفة في أمور الحرب عند الجيش أكثر من الناس دي. يبقى بالتالي أنا أحس لما أشوف الحرب دي في الخرطوم وكذا في تفكيري فيها، يمكن أنا أكون بحسبها بطريقة بتخليني أنا بكون مطمئن أكثر من الزور المدني العادي. الزور المدني بشوف الناس الكتار ياتهم وعندهم عربات أكثر ياتهم وشايلين كم بندقية أكثر ياتهم وجارين وبكورك ياتهم، دي اللي بيقولوا وقاعدين في الكوبري وقاعدين في الشارع وقاعدين في المخا وفي المستشفى وفي الكده وجايطين الناس كلهم في المناطق السكنية وكده واحتلوا البيوت وكده. طوال بيجيني الانطباع بتاع إنه الناس دي هم الكتار ودي هم الغالبية وهم المسيطرين وهم كل المناطق وإلى آخره يعني. لكن دي في داخل حرب المدن ده المهم في العملية العسكرية وكده. في العملية العسكرية في حاجات مهمة جدا بالنسبة للجيش هو بيتغيّد بها، بيخليه يشتغل بنفس طويل. نحن في تقديراتنا المهنية مطمئنين، هي طبعا حرب المدن أو دي اسمها الحروب الخاصة اللي هي حروب المدن، الغابات، الحروب الجبلية، حروب المستنقع، دي اسمها الحروب الخاصة في الدراسات التكتيكية زي فنون القتال. بتختلف يعني من حرب عادية طبيعية اللي هي زي حرب بيننا وبين جهة معينة، قمنا بتفتح القوات انت وتنتشر وتستخدم المدفعية بتاعتك وتستخدم الطيران أول تسيطر على المجال الجوي وتسيطر على كده وتعمل مثلا إنهاك للقوات بالمدفعيات البعيدة والراجمات والكده وكده، وحتى بعدين تقوم تحرك القوات الراجلة أو المشاة أو المدرعات بالأرض وبعدين تمشي تحتل مواقع العدو وتطرده أو كده. يعني دي في الحتات المكشوفة في ميدان المعركة. الشغل ده كله داخل المدينة ما بيتم إلا إذا كنت نحت من المدينة دي. يعني دي عيوبة طبعا، من عيوبها إنه بيرتفع مستوى الخسائر في المدنيين في المواطنين، ودي أشياء نحن في السودان في الخرطوم ولا في السودان يعني ما متعودين عليها، ما قبلاننا ما بنقبلها. حتى لو كانت نتيجة إنك تكسب الخرطوم تكسب الحرب وتقتل العدو جوا الخرطوم كله، لكن لما ترتفع مستوى الخسائر في المدنيين ما بتكون مغنعة بالنسبة للمواطن أو للشعب السوداني أو كده. عشان كده هو بتمشي في بقدر الإمكان بتحاول تعالج الموضوع بما يمكن، اللي هو الدفاعات عن المناطق المهمة العسكرية أو الكذا، أو فيها ذخائر أو فيها أسلحة أو فيها كذا، مناطق المدرعات، مناطق الأسلحة والذخيرة بتاعتك، مناطق الجيش وبتاع، بتطلع تعمل تمتص الصدمة زي ما حصل هم ديل في الفترة بتاعت الشهرين الفاتوا، ديل في الأسبوعين والثلاثة أسابيع الفاتوا يمتص الصدمة، لأنه كان الوقت ذاك الدعم السريع ديل والهناية كتار جدا وقويين، وعندهم قويين بالنسبة لميدان المعركة، مش قويين يعني أقوى من الجيش عموما، لا، في خصوصية نوع المعركة هم كانوا في الوقت في الأيام الأولى هم الأقوى لأنه عددهم أكبر، ممكن يعني يخشوا المناطق السكنية ويتخذوا المواطنين كدروع بشرية والبيوت والكده والحارات ومن زقاق لزقاق وشارع لشارع، عندهم خفة الحركة بعرباتهم الكثيرة كانوا راكبين نادي وكده، دي فيها تفوق كان على القوات المسلحة. فضربتهم الأولى دي كونه إنه حصل القوات المسلحة استحملتها أو قدرت تمتص تصمد يعني أمام الضربة الأولى دي، وبعد ذاك الناس يبتدوا يفكروا كيف يتعاملوا مع هؤلاء الناس الموجودين داخل المدينة، دي ذات نوع من المكاسب يعني.
طيب في تقديرك تأخير حسم المعركة السبب فيه شنو؟
الناس كانوا طبعا بيقول لك يومين وخمسة يوم وأسبوع وكذا، طبعا ده برضو أحبط المدنيين كثير طبعا، أكيد لعدم فهمهم بظروف وضروريات المعارك داخل المدن، كانوا يفتكروا طالما خلاص في جيش والجيش ده جاء وخش المدينة يقوم تاني يوم الناس دي يسلموا ويقتلوهم أو كذا. فالعملية هي ما بالبساطة، دي عملية حرب بتاعت شارع لشارع وحارة لحارة ومدينة لمدينة. عادة أنت بتقسم يعني الجيش ده، طبعا الناس برضو بتدي احتبار لأنه هو الجيش ده ما الجيش اللي قبل الإنقاذ مثلا، لأنه بعد الإنقاذ السياسيين كانوا بيخافوا من إنه الجيش ده كل ما يقوى وكل ما يتسع وكل ما إمكانياته تكون كويسة وكل ما كده كل ما بيكون فيه خطورة عليهم هم ذاتهم، إنه ضابط يعمل انقلاب يستلم السلطة مش عارف إيه حاجة زي دي يعني. حتى بما فيهم عمر البشير لما كان موجود العساكر موجودين يعني في زمن الإنقاذ وكده، فأهملوا الجيش كتير، الدفع كان بيتخرج بتاع الضباط الصف والجنود والتخصصات والمنح الدراسية الخارجية للضباط والتخريجات الكلية الحربية، الأعداد ابتدت تقل يعني، ابتدى الصرف على تكوين القوات المسلحة ذاته يقل وإضعافه مقصود كان يعني. طبعا أنا بفتكر يعني شخصيا بعد المعاناة يعني والمشاكل الموجودة ما بيحسوها الناس البرة، لكن بيحسوها الناس العسكريين اللي بيعرفوا شغل الجيش، ما في فراغ، ما في كورسات، ما في معاهد عسكرية مفتوحة جبيت ما بعرف وين. زمان إحنا كل يعني سنة وبداية بيكون في تخريجات وبيكون في يعني ناس اكتسبوا خبرة في العمر في العمل وفي الشغل وفي التدريب وفي كده وفي صرف على القوات المسلحة وكذا، عربات دي تطلع تجيب الناس الصباح من الساعة 5 صباحا التمامات البتاع كل الأسلحة كل الوحدات الموجودة داخل المدينة وكذا، وما في ذول شايل السلاح غير الجيش يعني، فكان في قوة يعني وكذا، دي كلها ابتدوا يضعفوا. هو طبعا البرهان ده أهمل أكتر كمان يعني، هم من زمن الإنقاذ كان في إضعاف للقوات المسلحة بحسب إنه الفهم السياسي يعني أو الفهم المدني بتاع المدنيين، إن القوات المسلحة لما تكون ضعيفة بتكون أنت بتضمن جانبها على الأقل، ما بيكون فيه تعاركات كثيرة في ضباط كثيرة عمولك انقلابات يستلموا السلطة. فالإهمال بتاع القوات المسلحة ده أول يعني إذا خلاها ضعفت أكيد، لا من ناحية معنوية، لا من ناحية مادية، لا من ناحية بتاع إمكانيات، لا من ناحية بتاع التدريب، لا من ناحية صاحبها الكفاءات، لكن مع ذلك بيد كله الكفة الراجحة كفة القوات المسلحة، مهما كان القوة بتاعتها دي ضعفت إن شاء الله وصلت من واحد صحيح لتلت الواقع اللي كان موجود به القوات المسلحة، برضو التلت ده هو أقوى من أي ميليشيات وأقوى من أي تجمعات بتاعت ناس زي ديل بيجي يشيلوا سلاح وبنادق ويجوطوا ويجروا عشان يحاربوا وكده. الخبرة والتدريب والتعليم بيخليهم مهما كان عددهم بسيط بيعرفوا يكسبوا المعركة. كيف طولت الحرب؟ ليه؟ لأنها حرب مدن. حرب مدن أنت فيها قرارين، يا انت عندك الفكره زي حصل الحروب في العراق وفي وين دي. ليه؟ لانه كان فيها جيوش اجنبيه مشاركه، ما كان الجيش بس السوداني الوطني بتاع البلد هو شغال ضد العدو، فكان القرار دائما بيكون فيه جانب كبير جدا بتاع عدم اهتمام بمستوى الخسائر في المدنيين، فقاموا بيرجموا البتاع دي بكم مدفعيه كده وبتاع هناك، وبعد ذلك يخشوا تمشيط ونظافه بقوه كبيره جدا لغايه ما يلموا الناس دي في اتجاه معين، وبعد ذلك تتم ابادتهم او ضربهم او تسليمهم يسلموا او الى اخره. يعني دي في الخرطوم ما ممكن تحصل، وهو الخطا اساسا خطا سياسي طبعا، انك انت ما اخترت الميدان الصحيح للمعركه بطريقه بتاع الجهل بتاع عدم اهتمام بتاع انك كنت بتفكر زي ما كان البرهان بيقول ان الناس دي جزء من الجيش يعني او من رحم القوات المسلحه او اطمئن لهم. يعني عندنا نقول الخرطوم دي كان فيها قريب لل 8 ولا 9 مليون، طلعوا منهم نقول 5 مليون او 6 مليون، فيها 3 او 4 مليون. السي ال 4 مليون دي في الحرب بتاعت شهرين الطيران ده ولا يعني الحرب كتلت من المدنيين كم، دي نسبه، فالنسبه دي لما ضعيفه يعني هم بيشوفوا الناس زي حتى بالسوخوي دي اللي هي ما ذات ما طيارات ذات يعني متحضر زي ما الناس بيفتكروا، يعني طيارات هدي هنا يحس السوخوي دي هم بيحاربوا بسوخوي 18 ولا كم دي، والسوخوي في بلده صناعته وصلت 38 ولا كم في تطور طبعا وكده، لكن مع ذلك هم اشتغلوا شغلهم كويس، اشتغلوا بكفاءة كويسة وبكده. الشباب دي هم ذاتهم طبعا اخذوا كورسات ودراسات كلها برا، وكانوا بيضربوا قنابل دي بين بوينت يعني العمارة لما يضربوا بيستفيدوا من دائرة الخطر، ما بيستفيدوا من القنبلة ذاتها، يعني ما بيرمي القنبلة في نص العمارة عشان يهدها، لكن بيرميها مسافة 50 متر عشان الشظايا زي ما تقول التأثير بتاع القنبلة يقتل يعني الناس اللي حول المنطقة دي وكده، لكن ما بيكسر كتير وكده. فالحريق والحاجات اللي شايفها أنا ده أغلبها أفتكر حاجات مفتعلة بيدين أو باليد أو كده، يعني ما ضرب قنابل يعني الحرق الخرطوم دي وكده، فبتاخد وقت طبعا، اخذت وقت، دي حاجه مؤسفه. وكل ما مشت الايام كل ما نشعر انه زي الحاجات بتبدا تختلف شويه، تستبين يعني الخطوط اللي للنهايه بقت اوضح.
طيب تتوقع المعركه دي تحسم 200؟
فانا يبدو لي انه يعني الجاي باي حال من الاحوال الجاي ما حيكون اكثر من الفات، يعني الفتره الزمنيه الجايه بأي حال من الأحوال ما حتكون فترة طويلة. يعني التفكيرات حسي لأنه الخطط ذات شايفة زي بتبدأ تتغير، يعني زمان الجيش كان عامل مواقع دفاعية بيعمل دفاع حول كل منطقة، إشارة مش عارف وين، مهندسين مدرمان مدفعية مدرمان بيدافعوا عن المناطق العسكرية وما بيتحركوا، فديل كانوا ماخدين راحتهم بالكامل داخل بيوت الناس وكده طبعا، لكن حسي التحرك والحركة بتاعتهم دي والتمشيط ووصولهم للمواقع اللي كانوا مسيطرين عليها مثلا الدعم السريع والجنجاويد، ده تطور في العملية، معناه هم في مشاة، انت قدرت تجيب مشاة يشتغلوا بدل ما كنت زمان بشغال بس من بعيد بالطيران أو بالمدفعية أو بالتكنولوجيا اللي هناك بتاعت الضرب البعيد دي. الناس ابتدوا يخشوا في حرب المدن اللي هي من شارع لشارع وكده، وبتقسمها حسب الإحداثيات، بتقسم الروعة الجغرافية كلها والمدينة كلها لمربعات، وبتنظف كل مربع، ولكن لازم تعمل طبعا المربع ده حسي هو المشكلة في الخرطوم مثلا برضو من بطول الحياة، إنه الحتات اللي بيجي الجيش يضرب فيها الجنجاويد يضرب فيها الدعم السريع ويطلعهم منها ويبعدوا شنو بعد 48 ساعة بيلفوا وبيجوا خاشين تاني، لما كان عندهم عربات متحركين كويس وكده بيجوا خاشين في نفس المنطقة تاني، فهي المناطق انت لما الحتات بتنظفها مفروض تخلي تأمين وراك يأمن المنطقة دي، ودي عايزة أفراد، عايز كمية ما سهلة من العساكر ماشيين بالرجلين، دي الكمية تكون كبيرة. في حاجات ما ظاهرة، ما بتكون ظاهرة للزور المدني الحين في الشارع، ما بيعرف ليه مثلا نحن الليلة كوبريشن بات خشي فمحتلية والجيش بعد 10 يوم الجيش انسحب منه يحتلوا الجنجاويد. الحكاية تحصل كثير ليه؟ لأنه الجيش ما قادر. طيب خدت 10 15 20 عسكري ومعهم مدرع او مدرعتين، لازم تكون في وحده قويه فيها افراد وفيها كده وهنا موجوده قريبه سموير قريبه مثلا كوبري شنبات يكون جنبه هناك في المظلات او في كده او في كده تكون في كتيبه مشاه موجوده ومعها كثيريه بتاعت مدرعات مثلا. اصل انه دي لو تعرضوا لهجوم جماعه دي جمعوا عربات ونجوا هجموا على النقطه، ما تخلي النقطه العساكر كله ضحايا للمعركه، طوال انت بتيجي كان تدعمون على الأقل يعني، وهكذا. فالشغل ده بمستوى زي ده عايز شغل كتير جدا جدا، فقاموا هون استبدلوا فكرة بتاعت إنه هم يتمسكوا بكل المواقع بإنه يتمسكوا بالمواقع المهمة بس، ويتحركوا تجاه العدو في مواقع الارتكازات دي بقى التعامل معها بإنه تجي تضربها عشان تحدث فيهم خسائر تقلل العدد. أكيد ده محسوب على القوة الكلية بتاعت الدعم السريع، تضربهم أنت ذاتك كجيش بعد، عشان كده حس استبدلوا القصة بتاعت تقسيم المربعات وحمايته وكده. وبرضو الفكرة حسي بتاع التجنيد الشباب في الأحياء مثلا، خصوصا إذا كان قبل كده كانوا مدربين زي التدريبات زمان بتاعت الخدمة الإلزامية وبتاع شنو، هذه حاجة كويسة. يجي الجيش يعمل نظافة للحي والمداخل بتاعت الحي يكون فيها عدد من الناس ديل. النتيجة شنو؟ إنه ما زي زمان بتجيك عربيتين بس، عربيتين فيها 10 أنفار، ده فيها 5 ودي فيها 5 من الدعم السريع، يخشوا مثلا المنطقة الفلانية الحي الفلاني، ممكن الحي كله يستبيحوه يعني. لكن حتى لما تكون في مغاومة ولو بسيطة إن شاء الله بندقيتين، لما بيفكر أكثر لما يجي يحتل الحي ده أو هيقوم يجيب 5 عربات أو 10، بدل ما يكونوا 5 أنفار أو 20 نفر هيبقوا 50 نفر أو 60 نفر. يعني أنت برضو شنو استهلكت القوة بتاعت العدو في مهمة زمان كان هو بينجزها بخمسة أنفار بيجي ما يقدر ينجزها إلا ب50 نفر، ب10 عربات وتحرك أو كده، هم ذاتهم بيكونوا هدف سهل للقوات المسلحة.
في ختام هذه المقابلة بنشكر العميد الركن متقاعد عبد القادر إسماعيل السماني على القراية القدمة لنا لسير المعارك في الخرطوم، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويوفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
أجاب خنوي طفق أسوب. بندقية وي طفا أسوق دو دو دو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. المستمع الصديق المستمع الصديقة، وما زلنا معكم في جولتنا في مدينة ود مدني وفي تجوالي دي وترحالي ونزاتك النازحة. بلتقي بعدد من الأسر واسي أنا في موجودة في داخل الحديقة. التقيت بأسرة كاملة وانضمت لنا أسرة تانية، وفي وجودنا مع بعض ومواساتنا لبعض، وبجد يعني شعور إنه إحنا كلنا سوا وكلنا سوا من رحم المعاناة ومن رحم تطيب الخواطر في تجربة يعني ممكن تكون مريرة جدا. أنا سمحت وحبيت أشاركة مع كل أسرة بتتكون من أم وابن وعندها ابن تاني. حاليا موجودين في معيتنا الأم والابن، وهم حاليا موجودين وبسمع يعني أسئلتهم عن إنهم عايزين حتى يسكنوا فيها، عايزين مكان أفضل يمشوا له. يعني بجد تجربة من رحم المعاناة. شاركتكم في أوقات سابقة تجارب شبيهة، وحاليا برضو موجودين معنا أسرة تانية قد يكونوا موجودين برضو في داخل الحوار القادم، ونحن كلنا سوا في هذه التجربة المريرة الخاصة بالحرب. ولكن دعونا نتذكر إنه إحنا برضو مع بعض وكلنا سوا في تطيب خواطر بعض وفي تجاوز هذه المرحلة القاسية من مراحل الحرب في السودان معا إلى كلنا سوا.
عربات الدفع الرباعي دي ملصقة مع حيط البيت كده. نحن ثلاثة، أنا وولدي ده وولدي الثاني تحت السرير. من خمسة مساء مرقنا من تحت السرير تسعة صباحا اليوم الثاني. هذا أنت شفت شنو؟
أنا كمان دخلنا الطار
وطلعت وجيت هنا في غرية
طوالي قفلنا بيوتنا وما عارفين نمشي وين. لما مشينا المين البري كل زول بقول للثاني إحنا نمشي وين، كل زول بقول للثاني أنت حنمشي وين. إحنا شايلين أكياس زي دي،
هذه الأكياس شايلينها كلنا
لله.
مشيت وين؟
وفين يا حجة؟ ما خلينا محل. الجزيرة دي كان آخر آخر حتة الجزيرة دي. محل ما نمشي الناس ما تتحمل. محل ما نمشي الناس ما تقبل. محل ما نمشي الناس تتضايق. عشر بالليل أنا طلعت من بيت الناس. عشر بالليل.
صح.
حلة دي كلها جاجة.
يا يوم ضرب بيت حميد الثانية، هما بيتين، البيت الثاني لما نضرب أنا قاعدة في المصطيف صلاة الصبح، أقسم بجلال الله البيت ده لما نضرب أنا قلت أجي يعملوا لي صورة للقلب ده، زحم من محله قلبي ده، أنا قلت اليوم من البيت ده كله إحنا بيتنا طابقين وتحت وفوق، البيت ده كله عمل كده كده كده، البيت اللي أنا فيه ده عمل كده
زلزال،
يتهز كده
زلزال،
ولد قاعد تحت وانا وده قاعدين فوق، التحت جاني جاري جري عشان اشوفنا نحن كيف، قلت له ده شنو، قال لي البيت الضرب يا اخ، انا في رعب 50 يوم في رعب، انا مرت اخر اوانا الا
انت عارف الدانه دي لما تجي تقول بوم تحسي بها جوا في قلبك، انا اخوي ده هسه لما تجي للمطره لو صار الرعد ساي بقعد ببكي، ما بسكت عنه بس بقعد ببكي.
لما كنا في البلد قلت لك أهلا ما قدروا يتحملوا دي، وأنا طلعت الساعة 10 بالليل، طلعت زعلانة يعني 10 بالليل، والجيران جروا براي وكلهم قالوا لا إلا تجي تبيتي معانا، كل زول قال لي تجي تبيتي معانا، المهم أنا يعني إرضاء للراجل ده لأنه قال إلا ترجعوا معي، وكان أصلا المشكلة من زوجته ما منه، لما رجعت معاه رقدنا في حوش الرجال برا أنا ولدي ده لغاية ما أصبحت، ونحن طلعنا ماشيين عشان نركب على أساس إنه يعني البيت بتقول خلاص أصله إهانة لإهانة أحسن ترجعوا بيتكم، أخر لكم الحرب يعني من الإهانة أحسن الحرب، وشوية كده يعني هي قالت الحتة اللي أنتوا فيها دي هي نطفة الزادة، هي زولة برا السودان تجيب أخبار من وين؟ أكيد ما عندها معلومات كافية عشان تجيب بها أخبار، فإلا تحركنا أنا والولد ده ومشينا ركبنا من البلد دي ما ضربوا اسمها بس لغاية ما وصلنا مدني، ما قعدنا من الحافلة اللي نزلنا منها من البلدة دي ركبنا تاني حافلة مدني الماشي الخرطوم، لما بقينا في الارتكاز بتاع الباقير قاموا الدعامة ديل وقفوا الحافلة قالوا أي راجل راكب في الحافلة دي ينزل، ما في راجل ولا الشباب يمشي الخرطوم، الحافلة دي تمشي بس نسوان، فعفشنا خلينا في الحافلة كله شنطنا امتعتنا، الولد تلفوناته في الشنطة خايفة الدعامة يشيلوها، قروشنا مفاتيح بيوتنا بطاقة الصرافة الآلي بتاع بطاقة الصرافة الآلي في الشنط، كل امتعتنا يعني حياتنا شايلنا كلها معانا، لما الدعامة ديل نزلوا الولد ده أنا جريت ورا الولد ده صراحة خفت يكون داري يسوقه، فأنا في أثناء جريتي ورا الولد ده هنا الحافلة شالت حاجاتنا وفاتت بيها الناس، شات الحافلة شنطنا وحاجاتنا وبروشنا ومفاتيحنا وجرت فاتت بالخرطوم ما بتنتظرنا، هنا الدعامة وقفوا العربية بتحت الفواكه اللي بتبرد الفاكهة الكبيرة الصندوق ده دخلوا فيه ديل، دخلوهم كتار زي تقريبا 7-8 رجال معهم الولد ده أظن أصغر وفي واحد تاني أصغر، أنا طوالي جريت ورا الولد دي جريت وراه وركبت معاه عربية ركبت معاه وعربية الفواكه دي، لما جيت بتاع الدعم قال لي ماشي وين يا حجة كده بالبندقية واقف لي كده ماشي وين، قلت له ماشي ورا ولدي أبا خليه، قال لي ولدك حيجدي في الخلا، قلت له ننجدي على الاثنين في الخلا أبا خليه، فعلا العربية لما وقفت دقوا له والرجال قال لي يا زول نزلنا توديتنا بعيد، وقفنا فعلا في خلا برا في الشارع، الكلام ده خلاص بين المغرب والعصر كده، نزلنا بتاع العربيه تحت الفواكه والله على ما اقول شهيد ما زدت شيء ولا نقصت شيء، وقفت في الزلط انا في نص الزلط، والزلط مرور سريع براكم عارفين الزلط مدني الخرطوم دي، في نص الزلط وقفت جبت عند دعم راكبين موتر اثنين، واحد سايق والثاني بورا الموتر، طوالي وقفتهم ناس الدعم ديل، قال لي يا حجة مالك انت دايره مساعدة، قلت له ايوه دايره مساعدة، قال لي مالك، قلت لهم والله الولد ده نزلوه ناسكم ديل هنا في الارتكاز وقالوا ما يدخل الخرطوم، والولد ده هو المرافقني انا امه عيانه كبيره يعني ادخل الخرطوم براي كيف الحرب دي. ورحنا ماشيين بيتنا ما ماشيين محل ماشيين بيتنا تعبنا ماشيين بيتنا. فقاموا طوالي قالوا لي خلاص احنا حنساعدك. الولد ده بيعرف بسوق موتر قلت له ما هي بيعرف. طوالي الولد نزلوا الاثنين الدعامه ديل ركبوا الولد ده في الموتر عشان انه شنو يفططوا الارتكاز حق اخوانهم الصعبين ديل. هناك الحافله حاجاتنا كلها شالتها وفاتت بيها ما عرفنا محلها وين. والولد ساق الموتر وبتاع الدعم بورا وانا ركبوني شاحنه كبيره كده انا رجلي ده كله كان مزلطات اس يا دوب يعني رجلي ده من الجروح يا دوب نشفت اسي. ركبوني شاحنه كبيره خالص قالوا لي انت اركب الشاحنه دي وركبوا معي دعامي برضو بورا على اساس انه ما الارتكاز ما يسالهم. فين الولد ده ساق الموتر كانه هو دعم مثل انه كانه دعم وساق الموتر معاه الدعامي بورا ونطوا الارتكاز وفعلا قطعوه. وانا بتاع الشاحنه نزلني وقفوا لنا بتاع الشاحنه قالوا خلاص قالوا لي الحجه دي ولدها محل ما دار توديهم وديهم. بتاع الحافه نزلنا في السلمه مجرد ما نزلنا لقينا السلمه دي عباره عن يوم القيامه بس ضرب مبالغ فيها في سلم البقاله. طوالي نزلنا انا من شده الضرب دخلت افتحد صندوق بتاع الست الشاي دخلت تحت عشان الطلقه ما تجيني طايشه. الصناديق بتاع الستات الشاي ديل دخلت لها جوا الصندوق ده عشان الطلق ما يعني ضرب بس كده كده ضرب ساي في الهواء ساي ما في اي اشتباك ضرب في الهواء ساي. طوالي بتاع وقفت بتاع ركشه والله ولد الله يجزيه خير ما انسى له وليه ولاسرته والله يعني أمة محمد بخير صراحة. الولد ده اسمه حسن حسن ده قام وقفته يا ولد داري نمشي جبرة قال لي لا لا يا خالة جبرة دي كان أديتني مليار الليلة ما أوديكي. قال لي تماشي جبرة سوي شنو انت ماشي بيتي قال لي حتموتي جبرة الليلة كان فيها اشتباك لكن انت جاي من وين يا خالتي قلت له جاي من الخرطوم ماشي بيتي خلاص ما ماشي تاني بالزول ولا مسافرة
وجاي من مدني
ايوه وجاي من مدني داري امشي بيتي. قال لي لا لا ما بوديكي بيتك حتموتي انت كان ما خايفه على روحك خايفه على الولد ده ده يا اخي ولا الشباب ذنبه شنو. طوالي قال لي انا اديكم حل اوديكم بيتي اللي تنوموا فيه والصباح شوفوا لكم اي محل امشوا عليه وكان دارين تقعدوا معنا حبابكم بيتنا في السلمه. فعلا بالليل ده مشينا مع الولد ده ناس بسيطين لكن ناس ما شاء الله عليهم بيتنا مع الناس دي سووا لنا عشاء بالليل اتعشينا استحميت صليت غسلوا لي هدومي اي أيوة والله يفرشوا لينا فرشوا للولد ده برا في الحوش. والصباح ساقنا بتاع الرشة ده جابنا يا هو البيت دي مع بيتي دي تسمح في بيتي بتبكي يعني برا في ما البيت برا السودان ناس امي حصل وحصل وحصل. قالت لها ناس امك والله ما يحصل لهم الا الخير ناس امك ده يمشوا اهلي في الجزيرة. بس طوالي من هناك مشينا واستقبلونا في الزلط جونا بعربيتهم والله في الزلط جو اخذونا ودونا بيتهم استقبلونا احسن استقبال احسن من الاهل زادهم ده الغريب احسن بقى من شنو من القريب. وعيدنا معاهم ما حسسونا غربة والله لغايه ما الليلة طالعين بيبكوا بدمعتهم يا جماعه انتوا ماشيين ليه ضايق ما مرت تقول لنا لكن احنا ماشيين ليه شعرنا انه تعبنا اصغرنا عليهم والله. أنا زول ما نقبة يعني أولادي داخلين هم أدبين مهذبين أي شيء لكن الواحد بيكون ماله متآخس. فطلعنا الليلة جينا عشان نفتش سيد الحافلة القبلي 21 يوم نسينا حاجاتنا عنده سبحان الله شوف يأتي بها الله سبحان الله إن الله لطيف خبير لقينا حاجاتنا
الحمد لله على السلامة.
أيوة قال حاجاتكم في الحفظ والصون تلفوناتكم قروشكم بس بتكلمنا مع التليفون قلنا لك جينا هناك عشان قال بس انا في المناقل بكره الصباح بضرب لكم تقعدوا تقابلوني شيلوا حاجاتكم.
طيب السلام عليكم انا اسمي محمود وانا معي امي دي واخوي. اخوي ده قاعد كان في البيت عباره عن طابقين اخوي ده كان قاعد في البيت التحت وانا امي دي قاعدين فوق. نحن طبعا من سكان جبره في الخرطوم كان مليانه دعامه دعم سريع لكن الوقت ده يعني ما دخلوا الاحياء جوا والمنازل. فبعد جاءت معركة اليرموك دي، بعديها بعد ساعتين ثلاثة ساعات بعد المعركة الدعامة دي جو شاردين دخلوا لحياة، دخلوا الجبرة وهم إنه حيانا نحنا، وفي عمارة رمادية برضو يعني من عمارات الجنبنا ديل جو فتحوها وقعدوا فيها وبدوا الاشتباك. يعني أنا غرفتي دي يعني جنب بتفتح على الشارع، شبابيك بتفتح على الشارع، فالعمارة يعني ما بعيدة من باب البيت، كلها ثلاث خطوات أو أربع خطوات. فالنازل يعني دعم السريع ده بيضربوا الأربيجي ده في الشوارع بتاعت الحلة والزخيرة والدوشكة. فمعركة يعني بادئ من الساعة 5 مساء لحد الصباح. فالأصوات يعني أصوات عالية، أصوات الدانات دي يعني كانوا ده يضربوا العمارة الجيش بأي طريقة. فالطيارة دي بتجي تنزل الدانات والدبابة برضو بنزل في الدانات يعني جنبنا، فالبيت كله بيتهز. فجادنا برضو دانة بالغلط واقع في البيت الفوق، الحمد لله ده ما كنا قاعدين فيه، ياهو نزلنا منه كان قبال أسبوعين. وأنا بعاين لأمي وأخوي ديل بشوفهم مخلوعين وخايفين، يعني الحالة بقت صعبة شديد. فحد اليوم ده قعدنا ونحن ما نمنا اليوم كله، أول الليل كله صاحيين لحد الصباح عشان خوفنا إنه تيجي دانا تقع علينا في البيت والبيت يجي واقع فينا. فلحد الصباح نحن صاحيين، بقينا قاعدين في الحوش بس على أساس إنه لو دانا وقعت ما البيت ما يتهد فينا. فده كله يعني الشيء ده أثر علي نفسيا شوية كده، ضغوطات.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.